صلى الله عليه. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. عن نوف البكالي رضوان الله عليه قال أخذ بيدي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قال يا نوف طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين بالآخرة الذين اتخذوا القرآن شعارا وأرض الله فراشا وماءها طيبا ثم قرضوا الدنيا قرضا على منهاج المسيح عيسى ابن مريم. لعل أول تساؤل يرد مفاده أن علي بن أبي طالب سلام الله عليه تلميذ الإسلام، وعلي بن أبي طالب أول من يمكن أن يستوعب الإسلام استيعاب كامل في كل أبعاده، وطبعا من جملة أبعاد الإسلام العناية والاهتمام بالدنيا بنفس النسبة اللي يعتني ويهتم بها بالآخرة. يعني احنا اذا نلاحظ تعاليم الإسلام سواء كانت على مستوى العقيدة او على مستوى الفقه او على مستوى الأخلاق، اكو أخلاقيات للدنيا واكو عقائد ذات علاقة بالدنيا واكو فقه ذو علاقة بالدنيا. طبعا عندنا فقه اقتصادي، عندنا فقه اجتماعي، عندنا فقه سياسي، عندنا فقه اخلاقي، وهذا كله مهمة العناية بالدنيا، مهمة العناية بالحياة. بل اكثر من هذا، التشريع الاسلامي بالواقع يعطي الدنيا اهتمامات بنسبة جدا عالية، جدا جدا عالية، يعني بحيث ما يترك باب من ابواب الدنيا او ما يترك حالة ممكن ان يتعرض الها انسان بالحياة الا ويضع لها علاج مسبق، يضع لها علاج فيما اذا كانت مشكلة يضع علاجها اساسا لقدام. طيب اذا شنو معنى كلام الامام امير المؤمنين سلام الله عليه طوبى للزاهدين في الدنيا؟ يعني اكو عندنا تصور مسبق للزهد، نقدر نعرف الزهد اللي قصده شنو هو. هل الزهد ترك الحياة، ترك الاستمتاع بما وضع الله في الحياة من مباهج حياة بها طعام بها شراب بها مساكن بها زواج بها علاقات؟ شنو معنى الزهد بالدنيا؟ الزهد اللي يكثر دائما على ألسنة المصلحين، على ألسنة الفقهاء، على ألسنة الأخلاقيين، توجد دعوة للزهد. شنو المقصود بالزهد هنا؟ الهدف من الزهد أو الدعوة إلى الزهد ما هو؟ ما هي أبعاد الزهد حتى نتفطنها؟ بحيث الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول طوبى للزاهدين في الدنيا. طبعا الان اول ما يتبادر الى اذهاننا ان الزاهد اللي تارك الحياة وقاعد ببيته ومنعزل عن الدنيا وما الى علاقة بالمجتمع، ما يتفاعل مع المجتمع من قريب او من بعيد، اول شيء يتبادر الى ذهننا ان هذا الزهد معناه، وهذا في هذا في الواقع تصور خاطئ تماما، تصور مغلوط تماما. والاسلام ما اجى يواجه الحياة بهذا اللون من السلبية ابدا، واجه الحياة بلون ايجابي كامل 100%. حشد لها النظريات وهيئ لها التطبيقات وعالج كل بعد من ابعادها. اجى للزراعة اعطاها حقها للزراعة، اجى الوسيلة الانتاج الاولى الارض، اجى الى الارض وضع لها نظم معينة لتوزيعها ولتملكها. شلون الانسان يتملك الارض؟ شقد الى حق يأخذ من الارض؟ عالجها بالحالة العادية وبالحالة الثانوية. اكو عندنا حالة عادية مثلا انا اقدر ازرع لي 20,000 دونم لان املك وسائل وعندي اموال، هاي بالوضع العادي رأسا انا اقدر اجي احيي لي هالقطعة الكبيرة وازرعها وانتج من عدها وافيد واستفيد. اكو لا، حالة ثانوية، في حالة ما اذا كانت الارض محدودة، عندنا اراء لبعض فقهائنا ان الانسان لا يملك منها الا بقدر ما يحييه بنفسه، اللي يقدر هو يحييه بنفسه هو شخصيا، ها يمارس احياء، ينزل بيده مسحات ويمارس الاحياء، او عنده جهاز حديث وآلة حديثة من الات الزراعة وينزل يحيي الارض. الارض واجهها بان اعطاها تشريع كامل لتملكها وللانتاج منها، وبالتالي لسلب الملكية اذا واحد اخذها وعطلها. واجه الاسلام تماما، واجه المصنع، واجه المعمل، شلون الانسان بالنسبة الى المعمل كيف يعمل، وسيلة الانتاج شقد لها حق. يعني لما اكو عامل، واكو عندنا ما تسميه النظرية الاقتصادية عوامل الانتاج، عوامل الانتاج يعني المصنع والعامل اللي يشتغل بالمصنع والمادة اللي يشتغل بها المصنع، مثلا مصنع نسيج قطن او صوف، الصرف اللي على المعمل، كل اجوا فقهاء الاسلام وضعوا له قواعد، ايش قد العامل الى حق، وسيلة الانتاج ايش قد الها حق، صاحب العمل ايش كثر الى حق، فائض القيمة شلون يوزع. وبطبيعة الحال هذا هو الفقه الاقتصادي، الفقه الاقتصادي الكامل اللي وضعت به بدايات. يعني احنا نأمل من كتاب المسلمين ان هالمعنى شوية يكسعون به اكثر، ما ادري لعلي اوفق ان الموضوع عالجته، يعني عالجت موضوع العمالة، عالجته في رسالة في جامعة القاهرة، موضوع العمالة بالذات يعني بخصوص فائض القيمة، يعني نظرية فائض القيمة الواقع هواية عبد حتى استخلصها من مصادرها، لان انا لاحظت اكو بعض الكتاب لما ينقل نظرية ينقل نظرية ما اخذها عن واحد وواحد ما اخذها عن واحد، لما ترجع لمصدرها الاصلي تلقاها مو مثل ما ينقل، تختلف تماما. او واحد ينقل نظرية وهو مو عايش النظرية، وهذه بالواقع ما تقدر تعتبر عمل علمي، يعني واحد اذا مو شغلته مو تعبان ما يقدر ينتهي الى نتيجة بيها. هاي نظرية فائض القيمة بها تعقيد هواية، نظرية كنت تحتاج تفهم الاصطلاحات الماركسية وتقارنها تماما بالفقه الاسلامي وتنتهي الى نتيجة ان شلون المسلم، الفرد المسلم شلون ياخذ قد حقه من فائض القيمة اذا كان صاحب وسيلة انتاج. موجودة النظرية ولعلنا ان شاء الله نوفق الى طبعها. المهم الاسلام واجه المعمل، واجه العامل، ووضع للعامل ضمانات، ووضع للعامل حقوق كاملة، وعولجت النظرية العمالية معالجة كاملة من قبل فقهاء المسلمين. طيب علاقات اكو بالمجتمع، الاسلام دائما يحث على انشاء علاقات، جارك تربطك علاقات بينك وبينه، اسرتك اكو علاقات بينك وبينها، مجتمعك الكبير اكو علاقات بينك وبينه. ينظم لك الاسلام يطلع وياك من اول خطوة تطلعها من باب البيت. تطلع من باب البيت تحط اول خطوة بالشارع، تواجه واحد ينظم لك الاسلام سلوكك، واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها. واجه بالتحية، من بعد ما تواجه بالتحية تطلع الاسلام وياك في سايرك. يقولوا انت طالع من بيتك احمل الخير للدنيا لا تحمل الشر، خليك انسان متواضع، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. يوصلك للسوق يقول لك ولا تبخسوا الناس اشياءهم، يخليك دائما في مواجهة الحدث اللي رايح اليك. فالاسلام الواقع ما يترك لك علاقة ما ينظمها ابدا، ما ممكن ينظم لك بيعك وشراءك وزواجك وعلاقتك بزوجتك وعلاقتك باخوك وعلاقتك بمجتمعك، كلها يضع لها قواعد ويدفع الناس دفع للعمل، يدفع الناس دفع غريب. الامام الصادق يقول المفضل ابن عمر الجيت طالع بتموز يترشح عرقا وبيد مسحات، واحد تلقاه وقف له قال له الى اين؟ ماذا تقول لله اذا لقيته؟ انت امام من ائمة المسلمين وطالع بهالحر على الدنيا علما ثم ديك. قال له الامام تدري ايش اقول لله عز وجل اذا لقيته؟ قال له شو تقول له؟ قال له اقول له انك امرتني بان اكل من كسبي، وامرتني بان اعول عيالي، وانا رايح ما اكل من كسبي واعول عيالي، انا وضعت نفسي حيث وضعتني انت. سكت هذا اطرق وراح. قال يا اخي ارجوك لا تتفقه علي. قال مو فاهم المسألة، ايش مدخلك في مدرمة ليش تحكي لي؟ تفضل روح ابعد. انا الله امرني انا اشتغل راح اشتغل، امرني انا اعول عيالي وراح اعول عيالي، مو طالع عن اوامر الله في نطاق اوامر الله. اذا ما معنى كلمة الامام امير المؤمنين سلام الله عليه؟ يا نوف طوبى للزاهدين في الدنيا. شنو معنى الزهد؟ طبعا احنا بعد ان ندرك هالبدهيات، بعد ان ندرك ان الاسلام يعتني اعتناء كامل بالحياة يطيها كل ابعادها، بل حتى بلحظات الاخيرة شايف وهو ينازع يتدخل الاسلام في تنظيم شؤونه. يقول لو انت تنازع شنو وصيتك مقبولة لو مو مقبولة؟ اذا مريض ها مرض الموت شنو مقدار ما يقبل من وصيتك؟ كل وصيتك تقبل؟ بعضها يقبل؟ يجي يتدخل الفقه الاسلامي هنا يحددها. الوصية اذا صارت اكثر من الثلث ينفذوها، لو ما ينفذوها رأي الورثة شنو في الموضوع؟ ملكية اموالك وانت تنازع راح تبقى لك على ذمتك، عندك اهلية للملكية، لو تسلب منك الاهلية قانونا هذا ايضا يتدخل بيه. عشان ما اريد اطول متصلا، ماكو شيء ممكن نتصوره بالدنيا ما يضع للتشريع الاسلامي ضوابط وتقنين كامل. إذن شنو معنى طوبى للجاهلين؟ ما المقصود من الزهد؟ الزهد في الدنيا الى شعبتين، يعني التطور السليم للزهد فيما رسمته لنا الروايات الى شعبتين. الشعبة الاولى ان ما تهلك نفسك حشرات على ما فاتك من الدنيا. انت تطلع تحضر نفسك للعمل، تشتغل تعمل، اللي يجيك من الرزق تقنع بيه، اكثر ما اجاك الزايد اللي تتوقع ما اجاك تقعد تحرق باعصابك، ليش انا ما حصلت كان المنتظر اني احصل هالقد؟ هذا اللي ينهك عنه الاسلام، يقول لك لا تذهب نفسك حسرات على الدنيا، انت ما راح تقدر تحصل اللي تريده بحسراتك. تشوف فلان حصل اكثر من هذا يجي الانسان يضع لك لجام يهذبك. ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم، خليك مكتفي بما عندك، هذا اللي اجاك اشكر الله عليه. اي ناحية؟ الناحية الثانية المال، الزهد ان تأخذ المال من الحلال وتضعه في الحلال. تاخذه من مصدر مشروع وتخليه بمصدر بمورد، او تاخذه من مورد مشروع وتصدره بمصدر مشروع بقناة نظيفة. لان التصرف تفاعل، وكل تصرف منحرف راح ينعكس على المجتمع. اذا كان منحرف بالمورد ينعكس على المجتمع، لان منحرف شنو معنى؟ سرقة، تسرق حق غيرك، غش، تغش غيرك، خديعة، تخدع غيرك، احتكار، تجيع غيرك، هذا معنى انحراف، يعني انك تسرق المجتمع معنى الانحراف. وكذلك الصرف اذا اخذ طريق منحرف ادى الى احراج المجتمع. الصرف المنحرف شنو؟ يشرب له خمرة ويزعج الناس بالطريق والرايح والجاي. ابو حنيفة الامام المذهب المعروف الاسلامي يقول كان عندي جيران اسكافي، جيران اسكافي يعني ما الاحذية، هذا بالنهار يشتغل مثل الاوادم يشتغل زين، يصير الليل الشمس اللي يحصلهن يجيب خمرة يشرب، بس يفرط بالشراب بغداد والدنيا حارة، حر بغداد بالصيف، ينطرح على باب البيت، هو جار مال ابو حنيفة، يقول يرفع رجله ويصيح اضاعوني واي فتى اضاعوا اليوم كريهة وسداد فبري، ويردد بالبيت ما يخلي ينام الى الصبح لهذا الرجال. فاليوم اجوا ليل عسس اخذوا شربه قالوه تمل، جابوه الى التوقيف، دبوه بالتوقيف. بالليل استوحش له ابو حنيفة، شاف ما صوته ما هو، ما موجود هذا مال اضاعوني ما هو، سأل جيرانه قال لهم وين هذا، قالوا له اليوم اخذوه الى المركز وقفوه. يقول لبس حذاءه وتوضأ وطلع، اجا طرق باب الامير تعجب من عندها، قال له ما الذي جاء بك؟ قال والله عندي جار وقصه هكذا، وعلى اي حال هذا الى حقوق جوار علي بالرغم من فسقه الى حق جوار، ولعل في هذا صلاحه. يقول قال له اكراما لك انا اطلعه، طلعه، امسكه ابو حنيفه من يده جاب الباب البيت، قال له ها ضيعناك لو حصلنا، قال لا والله حصلتني بس انا اعطيك كلام راح اتوب. يقول الله هذا ريحني بعد قمت انام استراحت من عنده. المهم ان مثلا انحراف هذا معنى التفاعل بالصرف، يعني انحراف بالمجتمع، واحد ياخذ ليفقد عقله، يشرب يذب الاموال بالخمره ماخوذه من عرق، ماخوذه من اكعاب نظيفه، طراق في مورد ملوث، يعتدي، ياخذ الاموال يعتدي على اعراض الناس بالزنا مثلا، بطبيعه الحال انحراف هذا. اذا الزهد ان تاخذ الامور من محلها ومن حلها وتصرفها في حلها، هذا الزهد في اسلم مفاهيمه. اما الامتناع عن لذائذ الحياه، الامتناع عن لذائذ الحياه، الواقع اكو بي لون يتعارض مع مفهوم الزهد، اللون اللي يتعارض مع مفهوم الزهد الامام يجي يجاوب عنه، الامام الصادق سلام الله عليه، يقول له الواحد، يقول له الله عز وجل عندما خلق هالنعم خلق فواكه وخلق لحوم وخلق لذائذ بالحياة، طبيعة علما خلقها هذه منو؟ اذا الانسان ما يتمتع بها منو يتمتع بها؟ يعني احنا عندنا بالكرة الارضية منو؟ عندنا انسان وعندنا حيوان، زين الله خلق برتقال ياكله الانسان لو الحيوان؟ ما كمان منو ياكله غير ياكل الانسان؟ التدخل من حلال واكل ما ينافي الزهد ابدا. يجي واحد اعوج ذوق يريد يقول ان هذا زهد، ما من علاقه به، ما ندخل به، هذا يحاول ان يصور الحياه بصوره، يصور الاسلام بصوره يخلي الناس تنفر منه. هسه تقول لي ان اهل البيت شيء اخر، اكو عنوان ثانوي، ذاك العنوان الثانوي شنو؟ ان هؤلاء مقتدى، هؤلاء نجوم في المجتمع، هؤلاء قمم، المفروض انهم يتأسون باضعف الناس. الامام سلام الله عليه امير المؤمنين طبع على واحد مسوي له دار وما يرضى يطب بها العلاء، باني له دار وما يرضى يدخل الها، قال له الامام انت تتصور ان الله عز وجل خلق اللذائذ وحرمها عليك؟ انت اقل من ان تكون، ان يهتم لك الله عز وجل هالاهتمام، دار بنيتها تفضل ابعد بيها، لقد استهام بك الخبيث، الله خلق النعيم للناس، اخذه من حلال ما بي اي شيء، بس اخذ من حلال من مصدره. قال له تقول هذا وانت اللابس هالمرقعة، انت لابس هالثوب هالمرقعة وتاكو قاعد في بيت من البواري والحصر. قال له انا غيرك، انا اريد يعني اصل الى مستوى ضعاف الشعب، ليكون اخلق لي شعور بالنقص عند واحد من الناس من الشعب من الامة، لاني انا منظور الي انا اسمى قائد هالمجموعة حاكم هالمجموعة، فاريد لئلا يجي واحد يقول ان هذا سلب رغيفي فجلس في قصر وتركني في كوخ، اريد اشعره اني انا لا والله قاعد مو بالقصر اللي يقوله، وفعلا قصر الامارة اتثوا له وهيئوه وقالوا له انزل بي يا امير المؤمنين، قال جنبوني انه قصر الخبال انا ما اريده، وفعلا اخذ لبواري وحصر وبنى بيته. هذا اللي انتهى البيت، انتهى البيت الى هالقمة الشماء، اللي يقارن احد الاساتذة المعاصرين الادباء المعاصرين اللي يقارن بينها وبين القبة الخضراء اللي كان معاوية يسكنها. القبة الخضراء اللي بناها كانت المؤرخين ينصون يقولون كلفت بيت المال حمل 18 بعير ذهب وفضة، بناها للخضراء بعدين حولها الى سجن. هذه كان يسكن بها معاوية، وبنفس الوقت كان علي بن ابي طالب يسكن بذلك البيت من البواري والحصر. يجي هذا يقارن في قصيدته يقول لقم وارمق النجف الاغر بنظرة يرتد طرفك وهو باك ارمد، تلك العظام اعز ربك شأنها فتكاد لولا خوف ربك تعبد ابدا، تباشرها الوفود يحثها من كل صوب شوقها المتوقد، نازعتها الدنيا ففزت بوردها ثم انطوى كالحلم ذاك المورد، وسعت الى الاخرى فاصبح ذكرها بالخالدين وعط ربك اخلد. وشلون سعي كانت تسعى الناس الى هذا البيت، هذا البواري والحصر سعى اليها عظماء الناس على جفونهم فضلا عن ارجلهم. وما اروع ما صور عبد الباقي العمري، عبد الباقي نزل جاي بسفينة راكب بالفرات وانشد قصيدة اللي يقول فيها بنا من بنات الماء للكوفة الغرة صبوح شرت ليلا فسبحان من اشرى، قصيدة الرائعة. من بعدين لما نزل بالبر انشد ابيات، ارتدى الابيات رائعة، قال ولما سرينا للغري عشية، لاحظ الصورة جميلة، حاول شلون شوف هذا الرجل شلون يصورها لهالصورة، صورة جدا حلوة. ولما سرينا للغري عشية لمن قد ثوى فيه احتراما وتبجيلا ربطنا بأخفاف المطي ثغورنا، يقول هاي الإبل اللي راكبيها خلينا حلوبنا ويا رجلين الإبل، كل ما تشير رجل تقبل لها قطعة من الأرض اللي رايح عليها علي بن أبي طالب، ربطنا بأخفاف المطي ثغورنا فأوسعت الصحراء لثما وتقبيلا. طبيعة الحال الدنيا بالنسبة للإمام علي شيء آخر، بالنسبة لأمة أهل البيت يريدون أن يتأسى بهم ضعاف الناس، أما ما وضع الله عز وجل في الدنيا من نعيم ومن خير ومن حياة ما حرمها على الناس، والقرآن الكريم يرفع عقيرته آناء الليل وأطراف النهار. بسم الله الرحمن الرحيم، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة. الرغبة بالآخرة تتجلى في سلوك الانسان، واضح اعتقد سماتها وبصماتها معروفة، اللي ينشد الاخرة ينشدها بالسعي الصحيح، ينشدها بطاعة الله، ينشدها بطلب ما عند الله، بعلاقة مع الناس. تلقى واحد عنده علاقة مع الناس، علاقة تقوم على ربح على تجارة، هذا اسلم عليه لان عندي شغل عنده، اذا ما عندي شغل عنده ما اسلم عليه ما اقصده، اعود الى تمرض لان عندي شغل عنده، اما اذا ما عندي شغل عنده ما اعوده. بينما الذي ينشد وجه الله اللي ينشد وجه الله لا يأتي الى هذا يعوده يدخل عليه، سواء الى شغل عنده وما الى شغل، يرى في عيادته احسان الى مؤمن، يرى بالسلام عليه مرتبة من مراتب الخلق، يرى بالعلاقة مع الناس والاحسان اليهم لون من الوان رضوان الله عز وجل. هذا وامثاله ينم عن ماذا؟ ينم ان سعيه للآخرة، ينم انه ما يسعى الى امر محدود او الى حطام محدود. طوبى للزاهدين بالدنيا الراغبين بالآخرة الذين اتخذوا القرآن شعارا. وما اجلها من مرتبة، اتخذوا القرآن شعار، شعار الثوب اللي يصير على الجسم رأسا اسمه شعار، والثوب اللي يصير فوقه يسموه دثار العرب. الشعار الثوب اللي يلصق على الجلد رأسا هذا هو الشعار. الإمام سلام الله عليه يقول المسلم الحق الذي يتخذ القرآن شعار، دائما لازق للقرآن، شلون الثوب لازق للجسد، لاصق القرآن على لسانه، استشهاد بالقرآن، آداب من القرآن، أخلاق من القرآن. طبعا لأن القرآن وافي بهالمواضيع، القرآن وافي بهذا المواضيع. وش كثر جميل بالمسلم، كثر جميل بالمسلم أن يتفهم القرآن ويعرف آداب القرآن وأهداف القرآن. يحط لفد ربع ساعة من وقته للقرآن يومية، ربع ساعة ما يعرف يقرأ، يشوف له واحد يقرأ، يقرأ لآيتين ثلاثة يتبرك بهن، يسأل عن معناهن، يتخلق بخلق القرآن، يتأدب بآداب القرآن. القرآن كانت بيوت المسلمين لما نزل القرآن، ألفت نظرك لنقطة، المسلمين من هم؟ طبعا الجماعة اللي كانوا بالجزيرة العربية، الجماعة اللي كانوا بالجزيرة العربية عندهم حس منغم. اقرأ الحضارة اللي عاشوا بيها، كانوا يقرؤون بيت الشعر يعجبهم من بيت الشعر ايقاعه وانغامه، يعجبهم بالقطعة الادبية الفن اللي موجود بيها، لذلك تلقاهم يطربون، يطربون للبيت الرائع وللقطعة الرائعة. هذا واحد من شعرائهم لما قرأ هذا البيت يزجي اغن كأن ابرة روقه قلم اصاب من الدوات ندادها، جاي وصف قد وصف جميل. لما قرأ لها البيت قام هذا سجد، قام له واحد للسوت يتسجد، قال له نحن نعرف مواضع السجود بالأدب كما تعرفون مواضع السجود بالفقه، شلون انتو لما واحد يقرأ آية بها سجود السجدون شغلتكم، هذه ايضا شغلتنا، احنا نذوق البيت الرائع نسجد له. فعدهم ايقاع، عدهم جرس يطربون اليه، اذا البيت بايقاع مموشق يطربون اليه. زين القرآن لما نزل بعد ما تسمع حس للشعر ولا للنصوص الأدبية، ليش؟ لأن القرآن الإيقاع الموجود بالقرآن والمعاني والجو الروحي ملك عليهم أسماعهم، خلالك ذاك العرب اللي يعيش بالجزيرة اللي ما يعرف إلا الناقة والصحراء، تمر عليه بالليل تسمع الصوت المنغم في قراءة القرآن، يقرأ القرآن. وشلون يقرأ؟ يقرأ قراءة منغمة، يرتل ترتيل بحيث إذا مر به المار إيقاع يأشر سمعه، وطبيعي القرآن الكريم به صور تأشر السمع، عندما السمع يتحدث القرآن الكريم عما أعد الله يأشر سمعك، عندما تشوف مثلا يصف ما أعد الله للصالحين تجد أن هذه الصور الرائعة اللي يعرضها صور مملوءة عطاء، مملوءة ذوق، مملوءة طعم، إذا قرأها الإنسان أحس بلذة النعمة. فلا تعلى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إلى أن يجي ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. امشي بالله على هالنسق، امشي واقرأ على هالنسق وشوف هالإيقاع الرائع، الصور الممتعة المشرقة، النعيم اللي يعرض القرآن. امر لا سمح الله في حالة سخط الله واسمع: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سراديلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. وتلقاها صور مرعبة مملوء رعب، طبعا تأخذ على الإنسان، خصوص الإنسان اللي عنده خلفية شوي، خلفية اطلاع وثقافة، تأخذ عليها الصور الرائعة مجامع قلبه. فالإمام سلام الله عليه يقول: الذين اتخذوا القرآن شعارا. القرآن دائما هاديهم، إمامهم القرآن، القرآن معلمهم، مرشدهم بالدنيا وبالآخرة. اتخذوا القرآن شعار. أعتقد الآن قليل تلقى بعض بيوتنا تسمع به صوت قرآن، ما تصير. يا للكارثة، يا للألم. يعني في الواقع نادر الصبح مثلا واحد يقعد يستقبل الله عز وجل ويناجي الله بكلامه، يقول له لأحد العباد، يقولوا له: انت شو ملازم البيت، ما تستوحش انت من هالبيت، ما تضوج. قالوا: لا ما استوحش. قالوا: لا لماذا؟ قال: اذا حبيت ان يكلمني الله اقرأ القرآن، لان يعني القرآن كلام الله، واذا اردت ان اكلم الله صليت. طبعا انا ما اريد ان الانسان او كل انسان يملك الاستعداد لهالتصوف، لا، على الاقل يطلع صباحا على القرآن. من قرأ القرآن ونظر فيه متعه الله ببصره وخفف عن والديه وإن كانا كافرين. المقدار من عطاء القرآن: الذين اتخذوا القرآن شعارا وأرض الله فراشا. أرض الله فراشا كناية عن التواضع، يعني أنهم ينتهي بهم الجلوس إلى حيث يجلسون. الواحد من عدهم ما يتصور ان الرفع بالكرسي، احيانا اكو كرسي يمتطيه الانسان والكرسي افضل من راكبه. مو يقول واحد من الادباء عند معنى وايه جميل، شاف له واحد طبيب اسمه لوقا راكب له على دابة، يقول: قال حمار الطبيب لوقا: لو انصفوني لكنت اركب، لانني جاهل بسيط وراكبي جاهل مركب. الواقع احيانا قد يكون الكرسي افضل من راكبه بكثير، لانه الكرسي ما عنده حشي ما يملخ، وراكبه قد يملخ احيانا. زين، فهواية افضل، هواية جدا، ان الانسان يرى ان كرامته اكبر من كرسي يجلس عليه او اكبر من قنفسة يفرشها. التراب اذا جلس عليه وهو اهل المكان بالمكين يحول التراب الى عرش، الى قمة. رب تراب يجلس عليه صاحب المواهب فيحوله الى عرش. ولذلك كان الامام علي يفرح لما يكنوا بكنيته: يا ابا تراب. لانه ادركه النبي يوما في دقعاء وقد خلص التراب الى ظهره، قام ينبهه: اجلس، انما انت ابو تراب، ابو التواضع. الامام سلام الله يفرح كان بتلك الكنية. يقول له واحد من الادباء: ابا تراب، وللتراب تفاخر ان كان من امشاجه لك طين. الناس من هذا التراب وكلهم في اصله حمأ به مشنون، لكن من هذا التراب حوافر، ومن التراب حواجب وعيون. فإذا شموت على التراب فإنما قد كنت من وجه التراب، أو أن أنت من وجه التراب جبين. الحقيقة أن هذا الرجل اتخذ من التراب عرشا وهو أبو تراب. ما كان يغض من قدره أن يكون جالسا على التراب، ولا كان يغض من قدره تواضعه. إن التواضع يرفع الإنسان لا ولا يضعه، يشمو به ولا ينحط به. النفس الكبيرة تعرف أن كبرها فيما تحمله من عطاء. زين، الإمام سلام الله عليه يقول اتخذوا القرآن شعارا وأرض الله فراشا وماءها طيبا. أطيب الطيب الماء، الماء اللي يأشر إلى الإمام الرمين سلام الله عليه كناية عن النظافة. يقول دولة دائما على نظافة، دائما الواحد من عندهم بصفات المؤمن. مو احنا عندنا شنو الرواية؟ الرواية تقول المؤمن ليس بقاذورة. ليش اقول لك ان مفهوم الزهد عند بعض الناس مغلوط؟ بعض الناس بناء الزهد ان يكون ثوبه مقرقف وعلباته وسخة وهو ما شلون مثلا، هذا يصور هو هذا الزهد. الامام يقول لا، اتخذوا ماء الله طيبا، الله خالق هالماء تنظف به. طب ابو الجشم، ابو الاحوص الجشمي على النبي يوما، شاف النبي ملابسه وجسمه وسخات، قال له هل عندك اعطاك الله شيء؟ قال له بلى. قال له من ايها؟ قال من كلها، فلوس عندي، اغنام عندي، زراعة عندي. قال له اما تجد ما تغسل به جسمك؟ اما تجد ما تغسل به ثيابك؟ مع ان هذا مو من خلق النبي، النبي واي واسع الخلق، اللي يعبر عن القرآن الكريم عن خلق النبي بانه عظيم. مع ذلك ضاق به ذرعة. ما عندك التأم الان، اموال عندك الكثر، لمن الله اعطاك الاموال؟ جسمك نظفه، ثوبك المؤمن مو قادر، المؤمن نظيف. اتخذوا ماء الله طيبا. كان النبي صلى الله عليه واله مثال بالنظافه، وكان الحسن والحسين مثال بالنظافه. قتل الحسين وعليه ملابس عليه برود من الخز فجرها الحسين. كان غايه النظافه، كانت الزهراء منذ طفولته تغسل للحسن والحسين يوميا، تلبسهم هالثوبين البسيطين وقلائد من سخاب، وتمسكهما تطلعهم الى باب البيت فيدرجان الى حجر جدهما، يدرجان اليه فينفتح الذراع وينفتح الحجر الطاهر لتحتوي اليد اليمنى حسنا واليد اليسرى حسينا، ولينحني على تلك الشفاه ليشبعها لثما وتقبيلا. يا رسول الله ليتك ترى تلك الشفاه التي طالما اشبعتها بتقبيلك، ليتك تراها وليزيد خيزرانة يحركها الحقد، وليزيد خيزرانة يحركها الحقد ويعلو بها اللؤم لتقع على شفتين طالما اشبعتهما لثما وتقبيلا. فلفتار ثغر الطالبين باشما وقد قرأوا بالخيزران ثنايا وعز على اخته ان تنظر الى ثغره يقرع بالشوق، فخنقت في عينيها دمعة وفي صدرها شهقة الى ان جن عليها الليل، دلفت الى الوجه الانيق اللي كانت دائما ما تفارقه طيلة الحياة ما فارقت، جلست قبالته نصف الليل بعد ان نصب على باب الخربة، اوت اليه رفعت عينيها الى وجه اخيها، خون يا عمر ما فارقيتك بي، خون تذكر يا ام واحنا صغار من حضن امي الزهرة يا الجوان حيدر الكرار، عين تبحر بوجهك وروحي وياك ليل نار، فأطالت النظر إليه، تشكت إليه آلامها، ذكرت له ما أثقل به عاتقها من رعاية الأيتام. الدروب تدريد الأزلام، تبار الوغن من وروج الدام، شبار الوقع ولا الغفا ونام. احم الضايعات اخواني، ترى بكرة ان شاء الله هنا الختام، مو هالليلة، انا باعتبار ليلة الجمعة احنا نجعلها ان شاء الله هنا الختام. نسألك اللهم وندعوك ونتوسل اليك بوجهك الكريم، فرج عنا يا الله. اللهم انصر دينك واخذل من خذل دينك. اللهم اجعل عواقب امورنا الى خير. من على مرضانا بالصحة والشفاء. الاخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع امات الجالسين والمسلمين. اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.